والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتنزيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 106 على 1.
شو رأيك في هذه التنظيمات؟ قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
على ما يقولون إذا يعني على دعواهم هم
هذا سؤال، جواب سؤالي أنا.
أنت تطلب أنت رأي أنا.
ولا.
مش رأي هم.
قلنا ما أنت. عرفت. وبتعرفه بتحيد.
ما أحيد.
لكن ليش بتقول على رأيهم؟ وانت تعرف انه بدي على رأيك.
هو المشكلة يا شيخ، انا يعني وقعت لك في البداية ان شاء الله لازم انا اسمي هذي متعلم ان شاء الله.
شوف يا اخي، بارك الله فيك. نحن اللغة هي ما بنحطها.
طيب.
انا بتجلس امامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله والى اخره. هاللغة هي ما بنحطها اطلاقا.
طيب.
انا بنحب المصارحة. ما في فرق بيني انا وانا شيخ كبير كما تراني. وبينك وانت شاب ما شاء الله ناشئ ان شاء الله كما قال عن الاسلام شاب وشاب نشاب في طاعة الله. لكن ما نحب نحن المصارحة. انت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم، فعملت انا محاضرة انه التنظيم قسمين والى اخره. وصلنا اخيرا لبيت القصيد، فكان البحث في التنظيمات القائمة الان. والسؤال الأخير هو سؤال موجه لك مو إلهم. شو رأيك في تنظيم الجماعات الأخرى؟ تركنا تنظيم الأخوة المسلمين، هذا يحتاج إلى بحث خاص. الجماعات الأخرى قائمة على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
جوابي أنا ما أعرف، لأني ما أعرف ما يدرسون. يعني إيش يدرسون مثلا ما أعرف، يعني ربما مثلا.
طيب خلاص خلاص، ما تعرف مو قلت ما تعرف؟ كمان كلمة ما تعرف بدها شرح؟ ما بدها شرح. كلمة بعرف هي اللي بدها شرح.
أما ما أذكر الدليل فقط.
يعني ما بتعرف؟
إني ما أعرف.
لا
يعني ليش ما أعرف عن الله
شرح؟ في نقطة أظنها مهمة بنفس الموضوع، يعني حول سؤالكم ثم جوابه وما بني عليه. كان سؤالكم شيخنا الواقع دقيق جدا كما هو العهد بكم ولله الحمد، انه هل هذه الجماعة تبدأ كما بدأ الرسول عليه السلام بالتوحيد؟ فأخونا جزاه الله خير أجاب انه تدرس كتابة الإيمان لمحمد نعيم ياسين اللي هو عقيدة السلفية وكذا، وهذا ليس الجواب على سؤالكم.
معليش بارك الله فيك، نحن صرحنا له أكثر مرة، هي هذا تركها جانبا ولنا عودة إليها. نحن بدنا الجماعات الأخرى.
أنا الشيخ نحن بفرد أغلي
أنا ترى كيف جواب لفضيلة الشيخ حتى يحكم من خلال كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين وعلى الجماعة. إذا كان الكتاب يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة فإذا
الشيخ أولا أنت مثل ما قلت أنه أنت لأول مرة بتجلس معنا.
صحيح.
لذلك اترك لي الاساليب الاخوة الجيه. ما تري فضيلة الشيخ لان هي نحن بنشوفها بدعة طبالة. هل سمعت فيما قد علمت ان احدا من سلفك الصالح من ابو بكر الى الائمة كانوا يقولوا لاحد منهم فضيلة الشيخ؟
ما قرأت وما سمعت.
ما قرأت.
انت عارف شيخنا فضيلة الشيخ.
المقصود انت لا تعلم وانا مثل حكايتك لا اعلم ان احدا منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفة الراشد يقول له فضيلة الشيخ. هذه لهجة خلفية ضد السلفية، ان كانوا هني قانعين فيها فهم شأنهم، لست عليهم مسيطر. اما نحن هذه ما نحبها. هم مثلا قد يحبون انه اذا دخل رئيس الجماعة او دكتور الجماعة او شيخ الجماعة في مثل المجلس قاموا لهم قياما، صح ولا لا؟ اما نحن ما نحب هذا لانه نريد دائما كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نحن نريد نشبه بالسلف الصالح ولسنا منهم كيف، لكن بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم بعموم قولي عليه السلام من أحب قوما بشر معه، أو الحديث الذي هو أصح إسنادا المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأدبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. فلذلك كانوا يحبون يأتي رجل أعرابي من البادية مش مربى، ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل يا رسول الله أين محمد بلا شعور بدوي. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول مشان إيش هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول، وجاوب الرسول في قوله المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا. يا أبا عبد الرحمن هيك السلف الصالح بيقولوا، أما فضيلة الشيخ فقام فلان متأخر ماشي، دخل فضيلة الشيخ قام له قياما. هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر، أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول قياما؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا على
هم ما قام لما دخل السورة الكبير فحوكم
حوكم الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك. الآن هذا الكتاب كتاب الإيمان تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرهم؟ قول 50 60 70. نعم. ليش هلا سبحان الله في الاول بدأت في حسن البنا وانتهيت الى الاردن، ايش التناقض هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون مش الاخوان المسلمين في الاردن 70 سنة تقريبا تقريبا.
انا ما
فهمت يعني الاخوان من غير يعني يا شوف انت رح تخليني غير ظني فيك اعتبارك. تعرف ليش؟
ببطل
لانك انا بدأت تدخل في الجذب. أنا لا هو لهذا لا أقول لك بدأت تجعلني غير نظرتي فيك. أنا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني الإخوان المسلمين نشأت أو متى حركتهم كانت؟
متى كم مضى على الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد إن شاء الله.
فإذا أنا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت ما تتشفف علي؟ انا ما فهمت عليك، انت بتي جماعة الاردن ولا سوريا ولا شو بدك في التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلك. ليه؟ عفى الله عما سلك. كم مضى على الاخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد؟ فيما تعلم.
فيما لا اعلم شيء الا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة ايضا في الزرقاء يعني بالتحديد اريد ان احدد لك حتى يعني انا ليش لا حكمت عليهم بما اعرف.
اسألك الان سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟
نعم الذي يجب ان يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسنا، فانت الان تتكلم عن اخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تتكلم عن الاخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
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 انا
ولا
أنا, انا مش بدل
مش انا
نعم انا مش داخل تنظيم الاخوان
اذا ما بتعرفه.
كثير من الشباب بيقول احنا مش مع الاخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقه معهم وعواطفهم.
يا اخي ما دام ما لك من اخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لانه الاخوانجي الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الاخوان المسلمين. انا رح اقول لك شيء بهذا، لانه الاخوان المسلمين هاللي هن جماعه واحده ومنهج واحد الامر ليس كذلك. نعم انا ما افعل كما فعل هو، انا قد اكون ابن الاخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لاني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم الى اخره. اخوان المسلمون في سوريا طائفتان، انا اقدم لك حقائق واقع مش خيال. اخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون اخوان مسلمون. الاخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، اذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه، هذا من اهل الله. اخوان مسلمون رئيس حزب الاخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شو اسمه، صاحب كتاب رسالة غير الحق، ايش الهويدي لا حسن مهين حسن شو اسم الكتاب الوجود الحق. هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا القديم دوير الشاوية. قلت له شو قيمة الكتاب هذا؟ هذا كتاب يقرر عقيدة المشركين، ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف، هذا كتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ولا إيش تثبت أن الله هو خالق الكون. البشر كله إلا من شذ من الداريين والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو هالجهد وشو هذا الرئيس؟ هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ويسين، ربما لبس بتول دشداشة تكشف عن عورته، هذا لا تنكر عليه. نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق، ولعلك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب ودير الزور هل يقرأ هذا الكتاب وهابي؟ نفس الأخوة المسلمين على طرفي نقيض. ما هو مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة، يعني تعرفوا أن التنظيم الآن اللي عم نتحدث فيه لك في عنا ما هو أهم من ذلك بكثير، التوحيد، معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها لفندير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ، أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن. وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه مثل خنتي. لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل انت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد، يسجد على الارض، يعني يوهم الناس الجالسين انه هو مو بهالدنيا اللي انتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد الاخري. وفوق هالهوبلي هاي بسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له ايش معنى، بيض بتنجان من الكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير تامة. لا محل يا رب. انا عرفت الرجل انه عم يدجر على الحاضرين، وهو جارنا. انا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات، جنب مني مسجد، عمره ما دخل مسجد، دائما يقعد مشاهيد الزاوية من مسجد، قال لي مشاهيد الفيجة جامع جوزي، يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كتر ما بيشرب حشيش، في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعترض عليه إطلاقا. هذا من رجال الغيب،
واصل يعني ها.
واصل، نعم واصل، ولكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وانا بعرفه، فلذلك لما وقع بصره علي عمل حاله انه غايب. انا ارتجلت كلمة ساعتها عنوانها، اي نعم، الاية الكريمة،
ألا إن أولياء الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت أقول من هو المؤمنون، العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه فعلا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيقول لي؟ بيقول لي والله يا أستاذ نحن فيك كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله. المهم درس في الازهر الشريف 20 سنة يا ابو استاذ. قديش بقى على طريقة صافة كذاك ونتوقع 20 سنة. بعدين اجا لدرعطي وصار يعظ الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مرة من المرات اعطانا درس، قال لنا اذا شفتوا انسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه قصب تنكروا عليه، هذا بكون رجال الله. الحجر هذي ما بيعجبك بيثجك، الحجر هذي ما بيعجبك بيثجك، قصب تنتقنوا تنطلوا. وحكى لهم من جملة ما حكى لهم من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيء، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، توقف على دكان البقال وإلى به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتقي الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، معه تلامذته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلب. بطبيعة الحال تلامذته بغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء دون؟ لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوا له قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بقى البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العادل إلى الولي الحشاش، بائع الحشيش يعني، ما تمانية إنه ما يكون يشرب يكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة إنه يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت تعرف إنه شيخنا عالم قاضي وكذا، آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه مش عارف مقامك، هيك قال له لذاك ذو الجناحين. فما زالوا به حتى طاب ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق بسيخة، وعرفوه تلمته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. بس ما كملت القصة، رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ انا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، اما حقيقة وباطنا اي انسان محشش فعلا بياخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل الحشيش. قال لهم بقى الشيخ القرية درعطية، شفتوا هذا رجل شافوا العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر، لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدراويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير في دير الزور كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حال من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذروا للأولياء والصالحين، ما يقود الشموع، ما يجوز يتوصل بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوة المسلمين وفي اللي بسموهم إيش شعبهم. نعم أبدا هذه قضايا لا تبحث. فإيش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمة؟ لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيما دخل من انحراف، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات والأحزاب. خذ أنت جماعة التبليغ، قديش النشيطين؟
جدا.
لكن شو بدرسوا على الناس؟ الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد، كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته وجلاله لا يشاركه فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين هالمعاني فيها الجماعة تدور شاذة فلتانة؟ إذا كان فيه من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته، وإنما هذه وردت من خارج الجماعة
أو دراسته على نفسه.
نعم،
أو دراسته على نفسه،
أو دراسته بنفسه. نعم، مش على نفسه.
تفضل
جزاك الله خير. نعم،
يعني من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم
أفضل،
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الاسم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان، ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل،
دين الله عز وجل او دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الاسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من اقوال اهل العلم، ولذا المطلع على احوال الاخوان يعلم ان فيهم اصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الامر التقليدي الخاطئ، وتحارب الاصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق ولطمس رموز الحق وللكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا ان يوجه لهؤلاء كلمة عسى ان ينتفعوا به ان شاء الله، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا لهذا البيان الذي حقيقة يعبر عن افراد الاخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وانا بفضل الله عز وجل اعرف هذه الحقيقة، ولذلك وانا في دمشق كنت كما المحت قبل دقائق انني كنت مع الاخوة المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحد منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي اياهم ومصاحبتي اياهم حتى في الرحلات الى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد. لعلمي ان فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وانا كنت ولا زال اقول ان جماعة الاخوان المسلمين هم يهيئون افرادهم لتقبل الدعوة السلفية، اما هم لا يستطيعون ان يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم، لانهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى او يمكن ان يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. اما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الاخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على اساس كتل ثم ثقف ثم لا بقاء. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الاخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالاسلام كعقيدة كاحكام كاخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لانهم لا يعنون بالثقافة الاسلامية بعامة فضلا الا كافراد، انا اتكلم الان عن جماعة وعن منهج، فضلا عن ان يهتموا بالثقافة الاسلامية الصحيحة. ولذلك فانا كنت اجد ارضا خاصة في جماعة الاخوة المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الاخوة المسلمين في سوريا، وكان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج أخوة مسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه، لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لزمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. شاهد سكنت هنا، استوطنت عمان، وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقدم ناعم حكايته رحمه الله ويكتب ايش رؤوس اقلام ما يسمع من الالباني. لكن الدائرة او الادارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من اقبال الشباب الاخواني على دروس الالباني خشية ان يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الاخوان المسلمين الذي اقتنعوا به انه والله هذه دعوة حق، لكن نحن الان بحاجة الى التكتيل والتجميع. ما فائدة هذا التكتيل والتجميع؟ الوصول الى البرلمان. ما فائدة وصول البرلمان؟ ابدا غير النظام. وهاتوا ايش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما اظنك ادركت تلك السنين، صدر قرار من الاخوان المسلمين بمقاطعة الالباني، مقاطعة من جالسه اذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على احد ممن يشار بانه من جماعة الالباني، خاصة كصهري المعروف لبعض الحاضرين نظام سكلها. وانا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان امام عبد الفتاح عمر فيه، رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا استاذ؟ وين انتم جماعة يعني واسعكم منهاجكم الواسع ان دخلوا الشيعة فيكم؟ ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب؟ ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشب. قلنا خير ان شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي اثناء ذلك تعرف يقين يا استاذ كنت اتردد على البقعة، وبعض الاخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت اشعر انه في الجلسة اخوان مسلمون يخالفون القرار لانه غير عملي، لانه هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون ان هذا لا وزن له من اهل الاسلامية ابدا، وانما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فانا عارف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خدي بين شيئين، إما أن يفسع المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمحوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا، بارك الله فيك يا أستاذ، سوى الكتاب التي نتفرغ لها، ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه، ثم إحسان الظن بدعوة الإخوان المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل. دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل إخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام، بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجر الرياح بما لا تشتهي سخنه. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، عفوا، تذكر مرة كنا في برضه في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مدعوين نحن وإياك في بيت أحد الإخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع أحد الرجال السوريين، وهو يعني رجل طويل وأشقر. فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئت في نهاية الحديث سألتك من هذا، فقلت هذا يعني من الإخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم. تذكر هذا شيخنا؟ فأنت طبعا أنا أذكر حديثك إيه؟ لا، هذا الأخ كان عرض عليك أنك تجلس معهم حتى أن توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور، الخلافات بين السلفية وبين الإخوان المسلمين، وتكون كلكم يد واحد وكذا. فأنت قلت أنا موافق على هذا، فذهب إلى القوم وقال لهم أن الشيخ موافق، فعاد لك بأنهم برضه هم موافقون. ولكن في نهاية الحديث أنه أنت اشترطت عليه التسجيل، ولما علم بهذا الخبر ذهب إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
بس أثناء المجالس والإشكال ليس شيء لفظيا، بلا شك انه علة الدعوات، ولا اقول الجماعات لانه التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات انها طرحت نفسها محطة للولاء والبراء، وان الولاء والبراء اصبح على ذاتها وعلى اسمها، وكاننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما ادري لو اننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من فيها مخالفة، وينبغي أن تجهر، وينبغي أن لا نتسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من استفساري أن نهجر كلمة الجماعات الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع، كلنا جماعة. الإشكال ليس شيء لفظيا، بلا شك انه علة الدعوات، ولا اقول الجماعات لانه التنبيه على لفظ الجماعات، علة الدعوات انها طرحت نفسها محطة للولاء والبراء، وان الولاء والبراء اصبح على ذاتها وعلى اسمها، وكاننا نشارك في ذلك
لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات، وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر، وينبغي أن لا نتسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من ساري أن نهجر كلمة الجماعات الإسلامية، وأن ننادي بما نادى به الشرع، كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها أسماءها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة حينما بينه. الحقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف الوصف في نين كل إنسان. فما أدري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات، وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد أثاره السيئة في الأمة؟
والله هذا كلام جيد يا أستاذ، ولكن ما أظن يساعدنا عليه الواقع. ما أشك بأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليس سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟ فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب، لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وثيقة واحدة، حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع، كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني مناحرات طويلة، بل في داخل الحزب الواحد يعني تطار بطار كلام طويل، ويهدر وقت يعني لا يعلمه الا الله عز وجل. من الجماعه القريبه وما شابه ذلك، ما لا يخفى على احد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورا، لانه لا يعلم جماعه الابدان، وانما الجماعه كما قال الامام الشافعي جماعه الاثنان، فالاصل ان يجتمعوا على فهم واحد لا على ان يكون كما تفضلتم همه العدد وما الى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى اليهم انفسهم، أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق الأخوة الإسلامية العامة، وحين ذاك يعني يسهل الخطب، وعلى الأقل تفتح قنوات إن شاء الله ما بعد ذلك.
يعني إذا نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا امر طيب وجزاك الله خير.
سبحان الله شيخنا، والاصطلاحات لها اثر كبير في تغيير الحقائق الشرعيه.
فعلا سبحان الله.
رحمه الله على شيخ الاسلام
الله يرحمه
وتلميذه ابن القيم يركزان جدا على هذه القضيه.
الله رحمه الله. طيب اذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي ان شاء الله؟
ان شاء الله تعالى. في سؤال صحيح يعني خلطول، الا انه ما في عندنا صحيحيه شويه.
خير.
يعني في كثير من أصحاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم إنهم أعلم شيء ماشي. طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير مدلول يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من أعلم واحد بالحديث، انا اتاكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. ماشي بالحديث جيد.
طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك انت شو بتقول مين؟
انا ما بعرف.
ما تعرف؟
انا اول مرة اشوفك.
طيب.
او ثاني مرة اشوفك.
تعرف غيري؟ ما انا ما بعرف تشهد بشهادته. بس شو بتشهد انت بما تعلم؟
انا يعني مثلا في الحديث اسال الناس ويقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح ابو غده، بس لكن في بعض اخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه مبتدع بران. ها؟
أيه.
صحيح؟ يعني قالوا عنه من اهل العلم في الحديث. ايضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح ابو غده والله اعلم، يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ بن باز مثلا تلميذ يقول الشيخ بن باز، يعني أعلم واحد على الأرض مثلا. ها؟ مثلا الدكتور محمد سليمان الأشقر يقول هذا أعلم واحد على الأرض. كذلك لو سألنا يعني بعض الإخوة السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. أنا أعرف، أريد أن أعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم أو العالم حتى يؤخذ عنه أنه عالم، إن صح السؤال. ها؟ شو يعني المقياس حتى يعني إحنا نعتبر أنه هذا الشخص انه عالم بالضبط او عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال؟
اقول بقول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، مش كلام إلك انا ناقل عن ابن القيم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
يكون بارك الله فيك.
طيب
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما.
نعم.
خليك معي بس.
معك أنا.
معي بس مو بس يعني بجسدك، لأنه عنا بسوريا بيقولوا العين مغرفة الكلام. هذا أظن كلام معقول عندك.
صدق.
أحسن. فلتعرف أنت من هو الفقيه، نحن أعطيناك صفة الفقيه.
نعم.
هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لكن انت لتعرف انه هذا والهذا هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية او طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟
صح.
على انه نوع من او قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما تكلمنا مع ابو ايش اسمه اللي كان قرايبك ابو عامر، تذكر لما سأل
نعم عن المذاهب.
مذاهب نعم.
نعم.
وانا ضربت له عدة امثلة، كان اخر مثال انه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالان انت اذا اخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عامي عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة انه هذا الوصف. تفضل. حتى تتمكن من معرفة انه هذا الرجل هو العالم ولا ذاك. هذا هو جواب سؤالك فيما اعتقد، فلعلي يعني ابلغتك ما تريد.
بارك الله فيك. يعني انت يعني عزيت معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل اولا ومن ثم السنة الصحيحة والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفة. يعني لو تحدث ذاك الله خير، يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون
المعرفة المتعلقة بمين؟
يعني مثلا ايش هي المعرفة اللي تقصدتها مثلا في سؤالك، في جوابك، عزيز في جوابك؟ يعني لو
انا قلت انفا اللي يريد يميز.
نعم.
انه هذا هو العالم ولا لا، لازم يكون عنده ثقافة عامة.
نعم.
الاسلام. احضر لك مثال. اذا سألت في عنا عالمين. إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا.
نعم.
والآخر عمرا. أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك.
نعم.
حرام، حلال، فرض، سنة إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل. لو سألته هل في المسألة خلاف فإن لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، فإن لك الراجح ما هو مذهبه. بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي، هذا ليس عالما. باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة هذا ليس عالما. والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد. وقلت لك سواء شفهيا أو كتابة. أنت آنفا ضربت بعض النماذج. شوف هذه النماذج لما تكتب بتقول لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف فهو أعرض عنه ولو أنه كان مذهبه قديما، وبضدها تتبين أشياء. أما أن يخالف لنا عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.
قواعد للجواب، لكن انا اقول كالمثل اللي ضربه اخونا بارك الله فيه، حول مثلا ابي غده. فالذين يذكون ابا غده يذكونه باحد شيئين لا ثالث لهما، اما من منطلق حزبي دون نظر الى المنهج وقضيه البحث العلمي الذي اشار اليه استاذنا، وهذا حينئذ البحث معهم مغلق لا فائده منه.
عبد.
لأننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره أو في كشفه لأبي غدة ورده عليه، قال سلفي وكوثري.
أيوه
شيخنا.
أيوه
سلفي وكوثري، فهم لا يطلقون في محاكمتهم أو في مدحهم أو في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في سلف الأمة، وإنما ينطلقون أن فلان معنا أو ليس معنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي قضية حقيقة شيخنا يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا، وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر. فمثلا أبو غدة أنا أقول بصراحة أنه إذا كتب في الأمور النظرية قد يحسن، فمما يغرر الكثيرين ممن أشار إليهم شيخنا بأنهم ليس عندهم أصل المشاركة بالعلم، بأنهم انظر هذا نقل في تحقيقه لكتاب كذا من 300 مرجع، إذا هذا ما شاء الله أعلم واحد في الأرض أو كذا أو إلى آخره. هذا أيضا خطأ كبير جدا، لأننا نحن إذا أردنا أن نحكم على إنسان لا نحكم عليه فقط في الأمور النظرية، ولكن لابد من الأمور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية. أما إذا أتيت له بحديث لا يستطيع ان ينظر في سنده فضلا عن ان يحكم عليه فضلا عن ان يتبع طرقه، فهذا ماذا استفدنا من بحثه النظري الذي هو عبارة عن امور صورية. فمن نظر الى هذين الامرين في ظني يستطيع ان يكون حكمه قريبا من الصحة والكمال، والله تعالى اعلم.
يعطيك العافية. ابو غدة لما كان في حلب هو غير الان في الرياض. أبو غدة في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر. أما الآن فلسان حال يقول ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم فدمت في حيهم. أبو ودة حضرت له جلسة بلا تشويكة جلسة وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني لأنه صديقه لأبو ودة وفي مشاركة في الحزبية أيضا. فتعرض أبو ودة لإجابة عن سؤال وهو هل يجوز التداوي بالخمر؟ فأجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد دواء إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء؟ فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث صحيح مسلم ينبغي إلى مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف. لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي ودة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ في الرجل ما أدري كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم فشو رأيك الحديث صحيح هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيز ذلك؟ ما أعطى جواب. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه وليت هذا فقط بل هو كوثري هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا اضطررنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام جمالك؟ ما سمع كنت بدك تسألني يعني
كنت بسأل بس مش مكتوب في الورقة الصحيحة
كويس إذا هلا كشفناك نحن
الله
يرضى شو رأي الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا
بدعاء
لما خليها شرح وتعديل
وكذلك ولذلك سأسمعه شعر العلماء قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتن تكون جماعة الفقه في مسألة الغيبة لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة وانت تعرف أنه ما في بركة لكن خوف أنه إيش أنه تغيب وهو الغيبة حرام لأنه الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه الغيبة ذكرك أخاك بما فيه
مش بما يكره يعني
نعم بما
يكره
وان قال فيه نعم. أما إذا قلت ما ليس فيه فقد ليش بعدته. إذا الأشياء اللي سمعتها آنفا مضمنة في البيتين من الشعر هي غيبة لأنك تذكر أخاك بما يكره.
نعم
بما يكره. فحينئذ لازم يكون إيش؟ حرام، ما بيجوز. لا مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. فالشاهد منجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا، الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا أبو غيبة؟
غيبة.
إذا هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين
المتورعين،
بأن اسكتي لا تصغي بزوجك، هو زوجك وهو كذا والآخري. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها. قالت إن زوجي رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا شاهد لقول شاعر ومستفتن، فهي ما جاءت لتستغيب زوجها امام الرسول، جاءت تستفتي هل لست بتطلب ان تصف الرجل بما فيه. فقالت عن زوجها شحيح بخيل، ما بيعطيني حق النفقة التي تجب عليه لي ولأولادي منه. قال خذي إلى آخر الحديث. فإذا هذه المستثنيات كلها تجوز، بل قد تجب، بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك أنا بدي شارك فلان، وأنت بتعرف خائن كذاب دجال بياكل مال شريكه، لازم تقول له إياك وإياه. هاي من باب ايش؟ التحذير يعني، جاء ذكره في الشعر. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله.
بقول لك المقدم لمنهج النقد شيخنا في علوم الحديث، بقول لك والذي يعني يدل على اطلاع هذا العالم الفقه كثرة المراجع التي أوردها في هذا الكتاب، في كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
شيخنا كل الورع حول هؤلاء المتورعين، ذكرتم مرة تعبير ورع بارح رأيته من كلام الإمام أحمد.
ما شاء الله. آه
والله.
هكذا.
قال في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدته. فجاء رجل يستأذن ما حتى لا استعمل المحضرة، قال له هذا ورع بارز.
صحيح الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يتقاس أن تتقاس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس ألوف مؤلفة، ما معهم غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
شيخنا تكميل لهذا الموضوع، جرى سؤال او مباحثة بيني وبين بعض الاخوة حول موضوع الحسنة والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي اصابت بعض اخواننا المسلمين في بعض البلاد، هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت له الشيخ يقول بان هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الافراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع الوف ان يذهبوا الى هذا المذهب او الى تلك البلاد، وانما الامر بحاجة الى يعني استعداد كبير واعداد وما شابه ذلك. تلخيص لي فتي شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له نرجو الله عز وجل ان لا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا الى التهور فبالتالي تصبح عندنا افغانستان ثانية. فقال كلمة اريد شيخنا ان تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال لكن ايضا لا نريد ان نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
فحبذ شيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا، بارك الله فيكم.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا اصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بانفسهم الى التهلكة قبل ان يعدوا العدة قبل كل شيء. وهذا اسهل شيء واسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد الى بلاد اخرى، من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. ونحن نرى الان كثيرا من الشباب المسلم وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك لا نريد ان نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لانهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية فلا يصبرون على ذلك وينازمون ويسوغون بنظامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قوله عليه السلام ولا أطيل في هذه المسألة الكلام من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرعي الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا، سواء كان من المسلمين كانوا من المسلمين أو الكفار، وما لعازوا عنكم في قصة ثبات آل بدر وهم نحو 300 مقاتل أمام 1000 من الرجال وعدتهم وعددهم أضعاف ضعف عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس، وأنا أقول له وأنا أجهله، قل له عن لساني
اذهب واظهر شجاعتك في تلك البلاد. فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. انا اذكر جيدا ان قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الان، لكن الحقيقة ان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، ومنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي او الاعرابي او النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. فقال الرجل بكل اخلاص والله يا رسول الله لا ازيد عليهن ولا انقص. فكان جواب الرسول عليه السلام افلح الرجل ان صدق، وفي رواية اخرى دخل الجنة ان صدق. وبهذه المناسبة يحسن بي ان اذكركم بان زيادة وابيه فهي زيادة شاذة، وان كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فانها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وبالتعبير الحديثي نقد المدني، وانما هو من نقد السنة. هذه زيادة وابيه شاذ غير صحيح. الصحيح افلح الرجل ان صدق، دخل الجنة ان صدق. الشاهد من هذا الحديث قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فاذا هو لا يجاهد جهاد كفاية، لا يأتي بالسنن والرواتب والنوافل والتطوع، رجل قانع بهذا. واكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الانصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في ارضهم الركون الى زرعهم وضرعهم وحرهم، انزل الله عز وجل هذه الآية ليذكرهم بان ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا القاء بالنفس الى التهلكة. لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الالقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الان. الان لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا ارضنا وبجانبنا؟ لأننا نحارب من كل جهة. إذن هاي جهاد أمامنا لكننا لا نستطيع. فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد؟ إذن نحن نعيش في الأحلام والأوهام، وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعم في تقديم تأخير جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريب هنا ولا تفضلوا؟ اذا
مشيت انا وتستغل الوقت تنزع الاقامة
كيف هنا يتأخروا من قام الصلاة ولا يعجلون؟ نعم تفضلوا عليكم شيء.
كثير من الفقهاء والمفتين
أفلح صدق في تجاوز كثيرا من الأحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأنه الأصل في الأوامر الوجوب، فيستدلون على حديث أفلح إن صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرا أيضا أن كثيرا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح إن صدق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما ما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى يجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا فعل الإخوان تعالى؟
كثاره
يعني مثلا شيخ السنة خلينا نقول تحت المسجد، يقولون يعني تحت المسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وإن وردت بصيغة الأمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفراغ المعلومة أفلح إن صدق وهو لم يزد على ذلك، وهكذا يعني في مسائل أخرى كثيرة لا شك يعني من
الصورة. أنا لا أعتقد أن عالما يقول بما نقلت آلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسة، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم، فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا، وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر، لأن للحديث روايتين اثنتين، الرواية الأولى إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس، الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما فهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث. يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا. وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني، وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب، ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس، قال له عليه السلام يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط. ووجه الاستدلال بهذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف، وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة. لا، هذا شيء. وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا، أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات، لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة. لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب. فهذه من النوافل ذوات الأسباب، ألا وهي تحية المسجد. والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.